بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعينا لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم. بيّن الله جل وعلا هذه المفطرات بيانا واضحا جليا كي ينتبه المسلم حال صيامه من هذه المفطرات المفسدات لهذه العبادة العظيمة. فيجب على كل صائم وصائمة أن يعرفوا هذه المفطرات كي يحذروها ويجتنبوها، فهذا من العلم الواجب. قال: الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وسكونه، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وغصونه، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها في حندس الليل ودجونه، أنزل القطر وبلا رذاذا، فأنقذ به البذر من اليبس إنقاذا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه، وعلى عمر مقلق كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه، وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركته وسكونه، وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن أي بعد هذه الرخصة، لأن الأمر في أول الإسلام كان الصائم يفطر بعد الأذان، أذان المغرب إلى صلاة العشاء، فإذا نام قبلها ولم يفطر أمسك إلى يومه الآخر فأفطر عند غروب الشمس. فرخص الله جل وعلا كما جاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام البخاري أن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى أهله فقال: أعندكم من طعام؟ قالت: لا، ولكن أطلب لك، أنطلق فأطلب لك. وكان نهاره في عمل، كان متعبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنام. فهنا يجب عليه الإمساك في أول الأمر حتى اليوم الثاني وغروب شمسها. فلما رأته امرأته قد نام قالت: خيبة لك. فلما أصبح صائما في الظهيرة غشي عليه من التعب، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. وأنزل الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله لنا أن نأكل إلى طلوع الفجر الصادق. فالله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن، وطئا وما أباح الله جل وعلا للرجل من أهله، وابتغوا بذلك وجه الله جل وعلا، ما كتب الله لكم من الذرية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هذا طلوع الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم: الأكل والشرب والجماع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك، وهذا فيه رد على هؤلاء المجرمين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم من أبعد الناس عن القرآن، كيف لهم أن يعرفوا كيفية الصلاة وكيفية الحج وكيفية الصوم مما لم يذكر في كتاب الله؟ فهؤلاء زنادقة. قال: والمفطرات سبعة أنواع، منها ما هو محل إجماع ومنها ما هو محل خلاف، وسيأتي معنا طرق الخلاف بيسر وذكر الراجح إن شاء الله تعالى. الأول الجماع. الجماع من المفطرات بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ثم عرف الجماع قال: وهو إيلاج الذكر في الفرج. ضابط الإيلاج تغيب الحشفة في فرج المرأة. قال: وهو أعظمها وأكبرها، لما ترتب على ذلك من كفارة مغلظة. قال: وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا، لأنه في الفرض يأثم وفي النفل لا شيء عليه. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة. إذا كان هذا الصائم قد أتى أهله في نهار رمضان متعمدا بهذا القيد ليخرج الناس، ويحصل هذا في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، الكفارة المغلظة. وهذا هو مذهب الجمهور، ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبها، أعني هذه الكفارة، عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: لزمه مع القضاء الكفارة، وسمعت أن مذهب الجماهير الوجوب. قال: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد يحصل التتابع، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. هذا الترتيب هو الراجح في المسألة وهو مذهب الجمهور، و الدليل ما ساقه المصنف وهكذا ما جاء في الصحيحين، أنه عتق رقبة إن وجد وإلا انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لم يستطع الصوم يطعم 60 مسكينا، أي بهذا الترتيب، وهذا هو الراجح وهذا الذي دل عليه الدليل. وما يتعلق بالقضاء مع الكفارة، المرأة كذلك شريطة أن تكون مطاوعة غير مكرهة، فإذا طاوعت المرأة زوجها في ذلك ترتب عليها ما ترتب على الرجل، إذ الأصل عموم التشريع. أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصيامها صحيح ولا قضاء عليها في الصحيح. ثم بين رحمه الله تعالى أن أول ما يبدأ في الكفارة المغلظة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كحالنا اليوم فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين لتعلم عظيم حرمة صيام رمضان، فإذا كان هذا في من أباح الله له أهله وإنما حرم عليه حال الصيام، أعني في تغليظ الأمر وأن فعله يعد يعني منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب، فما بالكم بمن يزني عياذا بالله رب العالمين؟ فالأمر خطير جد خطير، على المؤمن أن يتفقه. قال: فصيام شهرين متتابعين، التتابع واجب، أن يصوم يوما بعد يوم وهكذا حتى يكمل الشهرين، إلا لعذر شرعي يمنعه من التتابع. ما هو العذر؟ قال: كأيام العيدين، فصيام يوم العيد حرام، يفطر، والتشريق كذلك، وهكذا الحائض إذا صامت ثم أتاها الحيض، وكذا النفساء. قال: أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، ما سافر لأجل أن يتحايل على التتابع، وإنما لأجل أمر ما، تجارة أو نحوها، فإن أفطر لغير عذر من الأعذار الشرعية ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد، يبدأ من جديد. لماذا؟ لأنه أخل بالتتابع، والكفارة لابد من صيام شهرين متتابعين، وهذا كما تقدم معنا في وجوب التتابع وهكذا وجوب الكفارة ووجوب هذا الترتيب هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الذي دل عليه الدليل. لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين لمرض، ما يستطيع مريض، فإطعام 60 مسكينا. ثم بين الشيخ حفظه الله ورحمه الإطعام، فقال: لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. وهذا تقدمت معنا المسألة، وأن الصحيح إطعام، الصحيح إطعام، والأفضل أن يعطى المسكين وجبة متكاملة جاهزة يأكلها فيشبع من أوسط ما تطعم أهلك. فلما ذكر الشيخ هذه الأحكام بيّن الدليل. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة لتعتقهم؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ ومن رحمة الله جل وعلا أن علق الأمر بالاستطاعة، لقوله جل شأنه: فاتقوا الله ما استطعتم. إلا أن الإنسان المفتي يتنبه لحيل السائلين، فمن الناس من يقول: أنا لا أستطيع، وهو يستطيع، وإنما يريد فتوى لينتقل إلى الإطعام. قال: يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا، وهو في الصحيحين مطولا. طيب، هذه الكفارة المغلظة هل هي في الجماع خاصة لمن جامع أهله في نهار رمضان وكان ممن يجب عليه الصوم، أم أنها تشمل كل مفطر؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال: في كل مفطر مفسد للصوم هذه الكفارة المغلظة، والجماهير من أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن هذه الكفارة المغلظة إنما هي للجماع، وهذا هو الراجح، وهو الذي يرجحه المصنف كما ترى. إذن الأمر الأول الجماع، فالله جل وعلا بيّن: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هكذا في ما أباح الله للرجل من أهله. فمتى ما أذن المؤذن وكان الأذان يؤذن على الوقت، وجب على من كان يعاشر أهله أن يقف مباشرة وأن ينزع، فإن استمر ولو لحظة بعد الأذان وسماعه وعلمه بالأذان ترتبت عليه الكفارة المغلظة، لأن وجوب الإمساك حان وقته. قال: الثاني إنزال المني باختياره، إنزال المني سواء كان للرجل أو للمرأة باختياره، أخرج غير المختار، وهذا يحصل. من ابتلي بالمرض ونسأل عن هذا بكثرة، فترى أنه يمني وينزل منه المني لغير شهوة، فهذا الصحيح من أهل العلم ألا غسل عليه، وإنما فيه الوضوء. وإذا كان كذلك ففي الصوم فصومه صحيح، صومه صحيح ولا شيء عليه، وإنما يتوضأ إذا كان لمرض. فباختياره أخرج غير المختار كالمكره، والمسائل لها فروع. قال بتقبيل أن قبل زوجته فأما، أو لمس أو استمناء. فالاستمناء حرام في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان أشد حرمة. أن يستمني الرجل أو الولد أو المرأة لنفسه، فالله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، والاستمناء وراء ذلك، فأولئك هم العادون. والاستمناء له أضرار بالغة خطيرة، إلا أن استمناء المرأة لزوجها جائز بالإجماع. قال: لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. شاهدنا وشهوته، فالصائم يدع شهوته. طيب، الذي ينزل المني عمدا أفسد صومه، لأنه لم يترك شهوته، وهذا هو الذي دل عليه الدليل. وذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى أن الاستمناء محرم، لكن من فعله لا يفسد صومه، وهذا القول غير صحيح. فالحديث ظاهر: يدع طعامه وشرابه وشهوته. طيب، هل تترتب عليه الكفارة؟ الجواب لا، لأنه ليس جماعا، ما حصل الجماع. قال: فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، وهذا بالنسبة للزوج مع زوجه، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويباشر أي دون الجماع وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، فيجوز للصائم أن يقبل أهله وأن يباشرها ويداعبها دون الجماع. فإذا علم من نفسه أن هذه المداعبة وأن هذا التقبيل سيفضي به إلى الجماع حرم عليه ذلك، لا يجوز. ولهذا قالت أمنا أم المؤمنين عائشة: وكان أملككم لإربه، شهوته ونفسه وما تريده. واضح؟ فمن علم من نفسه أن هذا الأمر يؤدي به إلى المحظور وهو الجماع فيترك، والله جل وعلا قد جعل لنا الليل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: وفي صحيح مسلم أن عمر ابن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ يقبل أهله؟ يسأله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل هذا، يعني أم سلمة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، أنه يقبل وهو صائم. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهذا من تيسير الله جل وعلا، إلا أن الصائم أمير نفسه، يعرف نفسه، بمعنى أمير نفسه في هذا الباب، ألا وهو التقبيل والمداعبة والمباشرة. إن خشيت أن يحصل منك ما حرم الله فابتعد، لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه، أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليه أن يبتعد، وصوما لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. الاستنشاق واجب، فليستنشق بمنخريه من الماء. المبالغة في الاستنشاق مستحبة إلا للصائم لا يبالغ، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق سيدخل الماء إلى الحلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبرة، إلا أن تكون صائما. ففي حال كونك صائما صوم فرض أو صوم نفل لا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى الحلق. فإن دخل من غير إرادة فصوم صحيح ولا قضاء عليه. فإن تعمد ذلك، تعمد إدخال الماء إلى حلقه بالمبالغة في الاستنشاق، فسد صومه وكان آثما لتعمده ويجب عليه القضاء. قال: خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. وأما الإنزال بالاحتلام، أن ينام في نهار رمضان فيحتلم، أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر. التفكير المجرد عن العمل لم يستدعي هذا الأمر بفعل لا بيده ولا بغير ذلك. وفي التفكير ها هنا يجتنب، إذا علم من نفسه أن هذا الأمر سيؤدي إلى إنزال منيه وجب عليه الكف، بخلاف المحتلم، فالمحتلم نائم. قال: فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم. أما التفكير فمعفو عنه، نعم، لكن إن أدى وعلم إلى أنه سينزل يمنع من الاسترسال في التفكير، كحال التقبيل، لأن التفكير بيده، خلافا للاحتلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. قال: الثالث من هذه المفطرات الأكل أو الشرب، وهذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن الأكل أو الشرب مفسد للصوم. ثم عرف فقال: وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب. الأكل أو الشرب متعمدا لنخرج الناس، لأن الناس لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء خارج الصحيح ولا يقضي، أن صومه صحيح، هذا في حال النسيان. أما في حال العمد أن يأكل متعمدا في وقت وجوب الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا مفسد من مفسدات الصوم، أيا كان نوع المأكول أو المشروب، كثيرا قليلا من هذا النوع أو من غيره، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا، هذا للإباحة، أباح الله لنا الأكل والشرب إلى غاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو الفجر الصادق. ثم هنا يجب الإمساك إذا طلع الفجر الصادق، ثم أتم الصيام إلى الليل، لأن الإنسان يصوم نهاره إلى الليل وأول الليل بغروب الشمس. أهل العلم في المسائل قسموا ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف إلى قسمين: ما يتغذى به وما لا يتغذى به. فما يتغذى به قد سمعت أنه مفسد للصوم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ما لا يحصل به التغذي، مثاله أن يبتلع خرزة متعمدا يدخلها إلى جوفه، هل صومه صحيح أم غير صحيح؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه غير صحيح لتعمد إدخال مثل هذه الأمور من مدخل الأكل والشرب، فهو في معنى إدخال الأكل والشرب، بخلاف ما إذا جاء من طريقة أخرى كما سيأتي معنا. إذن الأكل أو الشرب ما يحصل به التغذي كما سيأتي. قال: والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، التطيب والطيب وما في معنى ذلك، ما في معنى ذلك. إذن بارك الله فيكم، الأكل أو الشرب. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. ثم علق الشيخ قال: هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر، وهذا هو الصواب في المسألة، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده، ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزال بالشك. فالأكل والشرب غير الدم، غير الدم، سواء كما سيأتي معنا التبرع بالدم أو أخذ الدم. فالإنسان مثلا مرض فوجدوا أنه بحاجة إلى دم فأعطوه دما، هذا لا يفسد، لأن الدم ليس أكلا ولا في معنى ما يتغذى به، إذن لا شيء فيه، لا شيء فيه. فأنت ترى أن الشيخ تراجع عن هذا، كان يرجح أن حقن الدم يفطر، وظهر له بعد ذلك ما هو راجح، وهو الراجح، وهو الراجح، لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، لأن الرابع ما هو؟ ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان. الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب. الإبر المغذية فهي من اسمها مغذية، وترى أن المريض يكتفي بها عن الأكل والطعام والشراب، إذن هي في معنى الطعام والشراب، فإذا أخذها الصائم أفطر وقضى ذلك اليوم، لأنه مريض، لأن من يأخذ هذه الإبر المغذية من كان مريضا، فإذا أخذها الصحيح يريد يتقوى ويريد يتنشط دون حاجة لها يكون ممن تعمد الفطر وهو آثم. إذن الإبر المغذية وهكذا هذه القرب المغذية كذلك. قال: فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناها، وهذا الذي عليه جمع كثير من علمائنا المتأخرين، فثبت لها حكمها. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، الإبر الغير مغذية فإنها غير مفطرة. شيخنا عليه رحمة الله له قول في الإبر، أن الإنسان إذا احتاجها في نهار رمضان قضى، وله قول فيما أذكر بهذا التفصيل أيضا. لكن هذه الإبر منها رعاكم الله ما يحتاج إلى ماء، المضاد الحيوي هذا الدقيق لا يدخل إلى الجسد إلا بماء، الماء المقطر هذا. فحقيقة أنا عن نفسي في نفسي من هذا الصنف شيء، في نفسي من هذا الصنف شيء، لا شك أن الماء غذاء مما يحتاجه الإنسان، فمن احتاج لمثل هذا فالأحوط أن يجعلها في الليل، فإن احتاجها في النهار قضى، والله أعلم. هذا فيما يحتاج إلى ماء، وإلا فالأصل في التقسيم صحيح أنها مغذية وغير مغذية. فهل الماء ها هنا في الإبر كالمضاد الحيوي ويكون بعضه بنسبة ليست يسيرة، أم أننا نقول إنه قليل في نفسي منه شيء؟ قال: فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى لو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما. قال: ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، لا عبرة بوجود الطعم في الحلق، قد تضرب الإبرة وتجد الطعم تكون قوية، والإبرة غير مغذية وتجد طعمها ومرارتها في حلقك، المعنى هذا أنك تفطر؟ لا. ولهذا قال فقهاؤنا: لو لطخ باطن قدميه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، انتهى كلامه رحمه الله. وهو كما قال: فعندنا رعاكم الله أكل وشرب وجماع. أكل وشرب وما في معنى الأكل والشرب، وجماع وما في معناه من حيث الإنزال متعمدا، هذا يعني أن يجد في حلقه طعما قد يضع رعاكم الله القطرة في أذنه، أو تراه يستخدم مادة تدخل إلى الجسد فيطعم كما تقدم في الحنظل وما في معنى الحنظل، فهذا كله لا يضر، أن يجد الطعم في حلقه لا يضر، أو أن يضرب الإبرة فيجد طعمها إلى غير ذلك. الخامس: إخراج الدم بالحجامة. أخذنا إدخال الدم وأن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يفطر، الآن إخراجه. إخراج الدم بالحجامة، والحجامة معروفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ليس في الباب أصح منه. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث رحمهم الله، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد وغيره يرون أن الحجامة مما تفطر الصائم، الحجامة في نهار رمضان، واستدلوا بحديث شداد هذا: أفطر الحاجم والمحجوم. والقول الثاني في المسألة وهو الصواب، وهو قول الجماهير من أهل العلم، أن الحجامة في نهار رمضان لا تفطر الصائم، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. واستدلوا بما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فلو كانت الحجامة تفسد الصوم لما احتجم صلوات الله وسلامه عليه في صيامه. وأجابوا على حديث شداد هذا بأجوبة، منهم من رام النسخ، ومنهم من قال يعني هذا في حال بعضهم إكاد أن يفطر المحجوم لضعفه أو غير ذلك من الأقوال. فالصحيح هو مذهب الجمهور. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه كشرطه، وهذا مذهب الجماهير كذلك في أنه لا يفسد الصوم، ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. الشيخ الآن لما أصل الأصل في الحجامة وأنها تفسد الصوم أتى فيما يكون في معنى الحجامة، وعرفت أن الراجح أن الحجامة لا تفطر الصائم، فأي دم يخرج من الإنسان لا يفطره، خرج بالحجامة، خرج من قبل أو دبر، خرج من سن أو لثة، خرج من جلد، فليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. نعم، نقول لمن يريد الحجامة في نهار رمضان وهو يعلم من نفسه ضعفا ولم تكن ضرورة وحاجة ملحة لحجامته، وهو يعلم أنه إذا احتجم سيفطر، سيغشى عليه لضعفه، فنقول له: أخر الحجامة إلى وقت الفطر، فكل واشرب وتقوى ثم احتجم. أما أنها تفطر الصائم أو تفطره فلا. مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة. تقدم أنه جائز، لكن إذا تبرع بالدم غشي عليه فأفطر نقول لا تتبرع، فإن كان لإنقاذ معصوم من هلكة لا يوجد إلا هو، وإذا تبرع بالدم اضطر إلى الأكل والشرب، نقول له كل واشرب وأنقذ النفس المعصومة واقض ذلك اليوم، لا لأن إخراج الدم من الجسم يفسد الصوم، وإنما لأجل حاجته إلى الطعام والشراب. قال: إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر. ما هو الدليل على هذا؟ لمن قال بالإفطار؟ قد يحتجم الإنسان ويخرج منه دم قليل، فكوننا نجعل الأصل في الحجامة إخراج الدم الكثير الذي قد يتضرر به الصائم غير صحيح، غير صحيح. ثم ما تخرجه الحجامة غالبا ما يكون دم فساد، دم تبيغ فيخرج بالحجامة. فالراجح رعاكم الله ما تقدم، الراجح ما تقدم. وكما تقدم معنا أن الإنسان مثلا إذا خرج منه دم من أسنانه لضعف لثته أو قلع ضرسا أو سنا فسال الدم لا يبتلع الدم، فإن نزل بغير عمد فلا شيء عليه، وإن تعمد شربه أفسد صومه. قال: أما خروج الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. يختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا. قال: السادس: التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه، ومعنى ذرعه غلبه. وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور، أن القيء إذا تعمده بشم رائحة بغمز حلق أو إدخال أصبع أو غير ذلك أفسد صومه وعليه القضاء. إذا غلبه كان مريضا فغلبه القيء فخرج دون تعمد لا شيء عليه وصيامه صحيح. ويفطر إذا تعمد القيء، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفطر بذلك كله. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه، ثم إن قاء بغير سبب منه فصيامه صحيح. قلنا هذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب في المسألة، وهناك أقوال أخرى. قال: السابع: خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ خروج دم الحيض والنفاس، وهذا مستثنى مما تقدم، فكلامنا أي دم يخرج أي غير دم الحيض والنفاس، وهذا دل على أنه من المفطرات بالإجماع، نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. فالمرأة إذا حاضت في نهار رمضان أفطرت، وكذا النفساء. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ شاهدنا ولم تصم. فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أو في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة، وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح، إذ العبرة بالخروج. قد يحس حتى الإنسان بتحرك منية فلا يتوجب عليه الغسل إلا بخروجه، وكذا في دم الحيض. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر. تقدم أن الصوم خمسة أنواع: صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم الكفارات، وصوم النذر، هذا الصوم الواجب، ثم الخامس وهو صوم المستحب صوم النفل، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. في المسألة كصوم رمضان، هذا بارك الله فيكم في الأداء، هذا في الأداء. أما في القضاء فلو أفطر لا شيء عليه على الصحيح. فقول الشيخ هناك صوم رمضان قلنا أداء، أما القضاء فله أن يفطر إلا إذا ضاق الوقت، ما بقي من رمضان إلا يوم وعليه يوم فهنا يجب عليه. والكفارة إذا كانت مما يشترط لها التتابع، أما ما لا يشترط فلا بأس، مثلا عليه صيام 3 أيام كفارة يمين فله أن يفطر وإن كان الصوم واجبا في حقه لتوسع وقت القضاء أو وقت الأداء لهذه العبادة. والنذر ينظر في وقته، نذرت أن أصوم هذا اليوم، نعم لا يتناول ولا يفطر، لكن لو قال نذرت أن أصوم يوما من الشهر فصام يوما، في أثناء هذا اليوم أفطر لا شيء عليه، لأنه باستطاعته أن يصوم يوم آخر وكذا، إلا إذا كان محددا. قال ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وهذا هو الصحيح، أعني إذا تناول رعاكم الله مفطرا من هذه المفطرات لغير عذر وجب عليه الإمساك، لأنه مخاطب بالإمساك وهو واجب عليه، وعليه القضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. وإذا كان فطره في رمضان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وعلى هذا فإذا صام رمضان وهو في سفر فأكل أو شرب أو جامع زوجته فلا شيء عليه، لكن يقضي ذلك اليوم كما تقدم معنا. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام، أن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال إخواني حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات، اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.